بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم السبت الموافق 3 ليلة 4 من شهر صفر لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأعظم وأمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك: من ربك؟ من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال: فمن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم مخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يقول رحمه الله تعالى ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن العبادة شرعا التي أمر الله جل وعلا بها أن تكون خالصة لله، ليس فيها شيء لغيره، فإن كان فيها شيء لغير الله جل وعلا فإنه الشرك. إذا وقعت العبادة لله ومقصد آخر من مقاصد الدنيا ومرادات النفس فإنه تكون العبادة غير عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة ولكنها في الشرع لا تسمى عبادة حتى تكون خالصة لله جل وعلا. ولهذا قالوا معنى اعبدوني يوحدوني، يعني أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها هي الإخلاص والتوحيد، هو أن يكون العمل واحدا لواحد، أن يكون العمل موحدا لله جل وعلا ليس فيه شركة لغيره، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، يعني عبادته جل وعلا، ذلك أنه لا يقبل عملا بدون ذلك، فهو الأصل والأساس، وهو دعوة الرسل. كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم بالإخلاص، بأن يعبدوا الله وحده. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وإنابة، يعني تتعلق به محبة وعبادة خشية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال العبد لا إله إلا الله، معناه أنه يثبت تألهه عبادته لله وحده وينفي العبادة عن كل ما سواه، ولا بد من هذا الإثبات والنفي. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، ولا يقبل الله جل وعلا عملا بدونه. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره من الرسل وهو كذلك دعوته، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فتبين بهذا أنه لا يصح عمل، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة إلا من الموحد الذي يعبد الله وحده. وبهذا يتبين أن التوحيد هو أعظم المأمورات، وهو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال كلها، فإن صح صحت العبادة كلها، وإن فسد فالأعمال كلها مردودة، يجب أن يعتنى به أشد العناية. ومعناه كما هو معلوم أن تكون العبادة كلها لله بأنواعها من الركوع والسجود والدعاء والنذر والخوف والخشية وطلب البركة والتوسل وطلب الاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا ينفك عنها الإنسان. ولهذا فصل ذلك المؤلف كما سيأتي بعد هذا. ثم قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إفراده بالعبادة يعني أن تكون العبادة خالصة له، ليس فيها اشتراك لغيره، أن يكون فردا واحدا. والتوحيد أخذ من هذا لأنه يوحد العمل ويوحد من له العمل، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. قوله كن واحدا يعني عبدا لواحد، يعني لله جل وعلا. كن عبدا لله، لا تكون موزع العبودية بين الخلق وبين الخالق، بل كن عبدا لمن تعبدك الذي هو الله، لواحد لله جل وعلا. وقوله في واحد يعني في طريق واحد الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الذي جاء به دينه. ولهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان، يعني وقوله أعني في واحد يعود على واحد. المقصود أن هذا أمر لا بد منه، هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة إخوانه من الرسل قبله، وقد وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، ولم يترك شيئا فيه مشكلا أو ملتبسا صلوات الله وسلامه عليه. فلا عذر لمن جنح عن هذا الطريق أو حاد عنه، ليس له عذر للبيان والإيضاح وإقامة الحجة. والذي مثلا يجانب ذلك أو يظل فيه إنما أتي من تقصيره، هو الذي قصر، يجب على العبد أن يطلب ذلك ويجتهد فيه. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهذا قوله أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه، ليبين أنه يجب على العبد أن يهتم بذلك، يهتم بمعرفة أعظم ما أمر الله به، ويهتم بمعرفة أعظم ما نهى الله عنه، حتى لا يكون ضالا أو ملتبسا عليه الأمر. ومعلوم أن رأس مال الإنسان حياته هذه الدنيا، فإذا اهتدى بها، اهتدى في حياته، تحصل السعادة. أما إذا ظل في هذه الحياة القصيرة وهذه المدة المحدودة ثم حضره الموت وهو عنده من المخالفات أو من الشرك ما عنده، وتبين له ذلك وندم، ما يتمكن من العودة ولا يتمكن من الاستدراك، فيكون خاسرا نفسه وأهله، كما أخبر الله جل وعلا: من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف يخسرون أهليهم؟ يخسرون أهليهم الذين أهدهم الله جل وعلا له في الجنة. ما هو أهليهم؟ هؤلاء الذين هم أولاده وزوجته وأخوته وأبوه وأمه. هؤلاء كل واحد له عمل، كل واحد يوم القيامة يفر من الآخر، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، يعني مهتما بنفسه وبعمله خافا يهلك. وإنما أهله الذين يخسرهم أهله الذين هم في الجنة، لأن كل واحد من الناس له مسكن في الجنة ومسكن في النار، كل واحد له مسكن في الجنة ومسكن في النار. فإذا كان من أهل النار ورثه أهل الجنة، ورثوا أهله. إذا كان من أهل الجنة اسكنه في النار، يعطى كافر من الكفار يقال هذا فكاكك من النار، ويكون هو الذي يكون في مقامه وفي مكانه في النار. والمقصود أنه يجب على العبد أن يهتم بأعظم ما أمر الله به فيعمل ذلك، يعرف أولا كما سبق
أنه أول ما يؤمر به الإنسان العلم، يعلم ذلك، ثم العمل يتبع هذا. وكذلك يهتم بأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. الشرك ما فيه علامة موضوعة عليه علم أو ما أشبه ذلك حتى يتبين لكل أحد، وإنما يعرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من المسلمين ممن يتسمى بالإسلام ومن يصوم ويصلي في المساجد مع الناس يقع في الشرك الأعظم وهو لا يدري، يظن أنه توحيد وأنه عبادة. يذهب لقبر الولي ويدعوه متضرعا وخاضعا له وذالا، يدعوه أن يهب له من أمور الدنيا أو يتقدم بين يدي الله جل وعلا شافعا له وهو ميت. وهذا هو دين المشركين تماما، هو دينهم. وكثير من الناس يظن أن هذا من الأعمال الصالحة، يقول هذا توسل، توسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين من أفضل الأعمال، هكذا يقولون، لأنه الشرك الأكبر. والمقصود أنه يجب على الإنسان يتعرف على الشرك، لأنه أعظم ما نهى الله عنه، وهو أنواع كثيرة يعني، وكلها تعود إلى شيء واحد، هو أن تكون العبادة الطلب والخوف والرجاء والنذر والذبح وغيره، أن يكون أن تكون لغير الله جل وعلا أو شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم قال مبينا للشرك، قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه في أي شيء كان، سواء في الدعاء أو في العبادة. سيأتي أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. قال والدليل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء عن ابن عباس أنه قال كل أمر في القرآن اعبدوا، فإن معناه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. اعبدوا يعني وحدوا الله بالعبادة، لأنهم يعلمون أن الله لا يقبل من عباده إلا التوحيد، إلا الإخلاص، ما كان خالصا لله جل وعلا. وهذا بين واضح في القرآن، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا بعدما قال اعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا؟ لأن عبادة الله إذا قال اعبدوا الله يكفي أن تنفي الشرك. كما قلنا إن العبادة الشرعية لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة ليس فيها شيء من الشرك. فلماذا قيل هنا ولا تشركوا به شيئا؟ الجواب أن هذا تأكيد، تأكيد أن العبادة هي عدم الشرك. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا لم يقع معها شرك لله جل وعلا. فهذا كقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله لا شريك له تأكيد لقول لا إله إلا الله، ويؤكد للاهتمام بهذا، اهتموا به. وقوله ولا تشركوا به شيئا هنا نكرة جاءت بعد النهي في سياق النهي، تكون عامة في كل مخلوق، سواء كان نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك. وهذا يدلنا على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وليس لأحد من الخلق منها شيء، ليس لأحد من خلق الله، لا أنبياءه ولا ملائكته ولا أولياؤه شيئا من العبادة، فالعبادة لله وحده. ثم بدأ بالتفصيل، تفصيل الأصول الثلاثة بعد الإجمال الذي مر ذكره، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، والإنسان اسم جنس يعني على كل ذكر وأنثى يجب أن يعرفها، وسوف يسأل كل فرد من الناس عن هذه الأصول في قبره، يسألون عنها إذا دفن الميت حال دفنه، يأتيه ملكان ويسألانه عن هذه الأصول الثلاثة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولان له: من ربك؟ وهنا من ربك معناه من الذي خلقك وأوجب عليك العبادة وتعبدك بذلك، وليس معنى ذلك من ربك الذي رباك بالخلق والنعم وما يلزم للحياة والتربية فقط، هذا ليس مقصودا، إن المقصود عن العمل، يسأل عن عمله الذي خلق من أجله، ولهذا يأتي الرب بمعنى المألوه المعبود. يقول: من ربك؟ وكذلك يقول له: وما دينك الذي تدين به في حياتك؟ ومن الذي جاءك بالدين؟ من أين أخذته؟ وهو معنى قوة أحيانا قال: وما نبيك؟ يعني الذي جاءك بالنبأ الخبر بهذا الدين الذي تتعبد به، هذا معناه. فإن كان موقنا لمؤمنا عنده اليقين أجاب إجابة بهدوء بلا خوف ولا تلعثم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني هل عرفته أو لم تعرفه؟ وسيأتي الكلام على هذا. المقصود أن هذه الأصول يتعين على كل فرد أن يعلمها علما يقينيا بلا شك ولا تردد، ويموت عليها موقنا لأنه سوف يسأل عنها. وإذا كان الإنسان تعلمها تعلما بلا عمل، بلا أن يعمل بها، فإنه لا ينفعه، وإذا سئل عنه سوف يتلعثم ويتردد ولا يجيب، لأن السؤال يكون عما كان تحل به وعمل به. الجواب يكون عن الشيء الذي عمل به وتحل به وثبت في استقر قلبه ويقينه، أما إذا لم يثبت فيخشى عليه ألا يجيب، أن يقول مثل ما يقول الشاك إذا سأله الملكان قال لهما: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلت، يعني أنه مقلدا يرى الناس يعملون شيء ويعمل معهم ويقول شيء ويقول معهم، هذا لا يفيد أي يفيد شيء. ومن هنا يتعين على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول تعلما يكون مثمرا العمل ويكون متيقنا به، ما يكون تكون عبادته وإسلامه تقليدا لمن يراهم ويعمل معهم ويكون معهم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ يقول: فكل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفته الدين الذي كلف به، ومعرفة النبي الذي جاء بالدين، لأن الدين يجب أن يكون من عند الله جل وعلا ولا يكون بالأوضاع ولا بالعقل ولا بالاجتماع على شيء وسنه من أنظمة وقوانين وغيرها، يجب أن يكون من عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما سيأتي هو الرب، والرب هو الذي يرب الشيء يملكه ويتصرف فيه، فالأمر له والنهي له، فهو الذي يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وأمره ونهيه هو الدين، الشيء الذي يأمر به وينهى عنه هو الدين، وهذا ما يكون لكل أحد، ما كل أحد يستطيع أن يأخذ عن الله، وإنما يكون بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أوامر الله جل وعلا ونواهيه. الله يوحي إليه أمره، يوحي إليه أمره بأن يأمرون بهذا وهذا، بهذا وهذا، يعني بالأمر وبالنهي. فإذا قيل لك من ربك، من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. رباني يعني أوجدني وأنعم علي بالتربية، بالغذاء، وإزالة المضار التي تحول بين الإنسان ونموه وحياته، وأنعم عليه ظاهرا وباطنا. وإذا كان هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي صرف المضرات وجلب المنافع وحده لا شريك له في ذلك، فإنه يجب أن يعبد وحده، يجب أن تكون العبادة له وحده، وهذا هو المقصود. قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. فمعنى رباني خلقني وأغدق علي من النعم التي بها أتربى في بدني وفي روحي، وتربية الروح بالوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما البدن فإنها بالمأكول والمشروب، وكل ذلك من الله جل وعلا. وقوله ورب جميع العالمين بنعمته، يعني أنه خلق الخلق كلهم وأنعم عليهم بالشيء الذي يبقي عليهم حياتهم لا شريك له في ذلك. والعالمين كل الخلق، فمعنى هذا أن الوجود كله شيئان فقط، كل الوجود مخلوق وخالق فقط، لا فيه أكثر من هذا. فالخالق هو الله وحده لا شريك له، وما سواه مخلوق، وهذا المخلوق الله يتصرف به، أوجده بعد أن لم يكن شيئا، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أشك جاء عليه دهور طويلة، طويلة جدا، وهو ليس شيء، ثم خلقه الله جل وعلا، خلقه وأنعم عليه وخلقه لعبادته. فكل مخلوق من العقلاء الذين هم الجن والإنس والملائكة، هذا الذي نعرف من العقلاء، الجن والإنس والملائكة، وهم متعبدون بأوامر ونواهي معينة، أو الحيوانات التي خلقت لبني آدم لمنافعهم، فهي أيضا مربوبة متعبدة عبادة تليق بها، أو الجمادات. ويدخل في الحيوانات أيضا الشجر والنبات كله، وكل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصواب من أقوال العلماء أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال، كما يقوله بعض من يقول. ولهذا لما ذكر آية السجود أخبر أن كل شيء يسجد لله، ولما جاء ذكر الإنس والجن وقال: وكثير من الناس، يعني كثير منهم يسجد لله، وكثير منهم حق عليه القول، يعني لا يسجد لله، أما غيرهم فهم يسجدون لله. ثم قال: وهو معبودي، يعني ربي الذي خلقني ورباني بنعمه الظاهرة والباطنة منذ وضع الإنسان في رحم أمه نطفة، فنعم الله تتوالى عليه، حفظه في قرار مكين، وغذاه تغذية عجيبة في بطن أمه لا دخل لأمه به ولا لأبيه، ثم أخرجه من ذلك المكان الضيق إلى سعة الدنيا وليس عليه أي شيء، ثم فتح له باب الأرزاق وسخر له والديه، فأصبح والده ووالدته يسهران على مصلحته وعلى منافعه، ويقدمان مصلحته على مصلحتيهما تسخيرا من الله له، وهي من النعم، من النعم عليه. حتى الحيوانات تجد السبع الضاري يعطف على ولده، على ولده، ويقاتل دونه أشد القتال ويسعى على ما نفعه، والطير والحيوانات كلها حتى تبلغ وتستطيع أن تتحصل على الرزق بنفسها، عند ذلك تتخلى عنه. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق كل شيء وهداه لمصالحه وأعطاه خلقه الذي به تتم نعمته عليه. وهو معبودي، يعني الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، ولهذا نعى الله جل وعلا وذم المشركين الذين يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الذي لا يملك الضر ولا النفع عبادته ضلال. وكذلك بين أن المعبودات من دونه كثير منها ليس له سمع، ليس له بصر، وليس له يد يبطش بها ولا رجل يمشي بها، ومن أضل من يعبد مخلوقا مثله أو دونه. وأشد الضلال أن يعبد ميتا مرهونا بعمله في حفرته، أن يتجه إليه ويطلب منه أن ينجيه من النار وأن يهب له مغفرة الذنوب، أو يهب له ولدا، أو يهب له رزقا، أو ينصره على عدو، أو ما أشبه ذلك، كما هو شأن الذين ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا. ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني دليل أن الله هو الرب المربي المالك. الحمد لله، والحمد هو الثناء الجميل، الثناء بالجميل الاختياري باللسان على النعم التي ينعم بها. وأل هنا للاستغراق، جميع المحامد التي يستحقها الرب جل وعلا صورة له. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وقوله رب العالمين يعني الذي رباهم وربهم، ربهم خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم. والعالمين كل الخلق عالم، فكل نوع من الخلق عالم، فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والبهائم عوالم، والشجر وغيرها، كل مخلوق عالم كما بين الله جل وعلا ذلك. فهو رب الكل الذي خلقهم وأنعم عليهم وتعبدهم. ولهذا قال: وكل ما سوى الله عالم، يعني الله هو الخالق وغيره مخلوق مربوب مقهور مسخر مدبر، وسوف يرجع كل واحد إلى ربه جل وعلا فيجازيه بعمله، إن كان مكلفا فإما إثابة وإما عقاب، وإن كان غير مكلف فإنه يقتص من الحيوانات التي قد يعتدي بعضها على بعض ثم يقال لها كوني ترابا، أما إن كان غير ذلك فهو خلق لبني آدم كما قال الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا معناه أنه يلزم على الإنسان أن يتعرف على ربه جل وعلا، يعني أنه لا بد من معرفة الرب جل وعلا بالدليل، والدليل إما أن يكون من آيات الله أو يكون بمخلوقاته أو يكون بالعقل الذي أعطاه الله جل وعلا الإنسان وهو يجمع هذا وهذا، إما أن يكون بالفطرة التي فطر الخلق عليها، والله فطر خلقه على الإقرار به. كل إنسان مربوب، وإذا وقع في شدة يفزع إلى ربه يدعوه فطرة من الله جل وعلا. ولهذا احتج الله جل وعلا على الكفار المشركين بهذه الفطرة، قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من؟ ولا فيه إنسان غالبا إلا ويقع في كرب وفي شدة ويحتاج إلى سؤال ربه. ولا ينفك الإنسان أن يكون الله جل وعلا قد استجاب له، لأن الرب مقتضى الربوبية أن يجيب دعاءه وأن يكون على مصالحه، وهو معنى التربية من معاني التربية. فإذا معرفة الله جل وعلا تكون ظاهرة بآياته، وآياته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: آيات كونية مخلوقة تشاهد، وآيات قولية يقولها وينزلها على عباده، ويتبع هذا آيات فعلية يفعلها إذا شاء، ومن ذلك ما يكون خارجا عن المعهود الذي يعهده الناس الذي يسمى معجزات، يسميه الناس معجزات، والله سماه آيات. آيات فهو من آياته، مثل إحياء الموتى، علوم أن الميت إذا مات ما أحد يستطيع من الأطباء وغيرهم إرجاع الروح فيه، هذا أمر يقر به العالم كله، كل العالم يقرون أن الميت إذا مات لا يمكن إحياؤه من قبل الخلق، والله يحييه، جعل ذلك آيات، وأوجد ذلك بالنظر والمشاهدة حتى لا يرتاب الإنسان. وقد ذكر الله جل وعلا إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع. الموضع الأول قصة الذي قتل قريبه ليرثه، فأمر الله جل وعلا، وقد خفي اختفى، فأمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضرب الميت بعضو منها، ففعلوا فحي، قام حيا وقال: قتلني فلان، فلان هو الذي قتل. قال جل وعلا: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة. هذا واحد. الموضع الثاني قصة الذين خرجوا مع موسى وقد اختارهم للقاء ربه جل وعلا لما وعده أن يكلمه، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فصار موسى يدعو ربه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل؟ قد اختار خيارهم، اختار 70 منهم، فماذا أقول لهم؟ قد يتهموني. وقال: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فصار يدعو ربه فأحياهم الله جل وعلا، أحياهم كلهم وجاءوا أحياء. الموضع الثالث قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله لهم: موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع قصة الذي مر على قرية خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض، إلى آخره. الموضع الخامس قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله جل وعلا له: خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهن وجزئهن واخلط أجزاءهن وفرقها، اجعل على كل جزء على كل جبل من الجبال جزء، ففرقها قطعها وفرقها أجزاء وخلط أجزاءها بعضها مع بعض، ثم دعاهن قال: أقبلنا هلم. فأتينا إليه يسعين كما كنا. أما ما جاء في سورة الكهف فهو نوم، نوم ضرب عليهم سنين طويلة، وهو دليل أيضا على الحياة. والله على كل شيء قدير، لا يعجز الله شيء. في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه، وكان لم يعمل خيرا قط، ولكنه يخاف الله، فحضره الموت فجمع أولاده فقال لهم: يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: إذن افعلوا ما أقول لكم، إذا أنا مت فأحرقوني في النار حتى أكون فحما، ثم اسحقوني سحقا دقيقا، ثم إذا كان يوم عاصف ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من الناس. فنفذوا وصيته. عند ذلك قال الله جل وعلا له: كن. فقام حيا سمع، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. فهذا أولا شك في قدرة الله وشك في البعث، ومعلوم أن الشك في قدرة الله والشك في البعث كفر، ولكن الله يفعل ما يشاء. فنفذوا وصيته. عند ذلك قال الله جل وعلا له: كن. فقام حيا سمع، فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. فهذا أولا شك في قدرة الله وشك في البعث، ومعلوم أن الشك في قدرة الله والشك في البعث كفر، ولكن الله يفعل ما يشاء. ما يجوز لإنسان أن يقول أنه يجب على الله أن يفعل في هذا المخلوق كذا وكذا، ولا يكون ذلك حجة على أن من أنكر البعث أو أنكر قدرة الله أنه لا يكون كافرا، لأن هذه واقعة عينية في شخص معين، ولله أن يفعل ما يشاء.
فإذا نقول إن الآيات التي يستدل بها الإنسان على الله جل وعلا إن آياته القولية ومنها القرآن. كيف القرآن يدل على الله؟ ما وجه دلالة القرآن على الله جل وعلا؟ القرآن من أعظم المعجزات ومن أكبر الآيات، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر أبدا، من وجوه كثيرة جدا، من وجوه الترتيب ولا من وجوه المعاني ولا من وجوه الفصاحة والبلاغة ولا من وجوه ما يشتمل عليه من الإخبارات ومن الأمر والنهي وغير ذلك. ولكن هذا لا يعرفه إلا من يعرف اللغة العربية. إذا عرف الإنسان اللغة العربية وتأمل ذلك أيقن يقينا أن هذا كلام الله وأنه من أعظم آيات الله جل وعلا. ولهذا كان الكفار الذين هم كفار بعضهم إذا سمع القرآن سجد، قل لماذا تسجد؟ أو يسجد مؤمن ولا يسجد لهذه الفصاحة والبلاغة وهذا البيان العظيم. وكانوا الذين يعرفون اللغة تماما عندهم من العناد والكبر ومن رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على ألا يسمعه أحد، بحيث أنهم كانوا يتعاهدون ويتعاقدون ألا يذهب أحد منهم يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الليل في بيته. فإذا مضى أكثر الليل كل واحد منهم يقول لعل الباقين لا يعلمون عني، فيذهب يستمع فيلقى أصحابه الذين كان يعاهدهم ثم يتلاومون، ويقول أحدهم إنه ليس كلام بشر ولا كلام جن ولا كلام كهنة، إن أسفله مغدق وأعلاه مورق، إن له طلاوة وعليه حلاوة. فإذا سمع العربي آية منه ما يتلافاه إلا أن يذعن ويؤمن بذلك. فهذا من أعظم الآيات. وقد تحدى الله جل وعلا البشر أن يأتوا بشيء منه، قال جل وعلا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا، هذا النفي لن يقع أبدا لأنه كلام الله. وفي الآية الأخرى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر تعالى وتقدس. فهذا من أعظم الآيات الدالة على الله جل وعلا. ومن ذلك ما فيه من ذكر الآيات الخاصة، الإخبارات التي يخبر بها لم تسبق، فقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان لا يكتب ولا يقرأ، ما يقرأ الكتابة ولا يكتب، أمي صلوات الله وسلامه عليه. فأتى بإخبارات التي ما يمكن يأتي بها إلا الوحي، من خبر خلق السماوات وخبر آدم مع زوجه لما أسكنه خلقه الله جل وعلا بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم سول له الشيطان وأقسم له وأخرجه من الجنة غرورا غره. وكذلك نبأ نوح مع قومه وهود مع قومه وإبراهيم مع قومه وصالح مع قومه وشعيب ولوط وموسى وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الله، وكذلك الأنباء التي ستكون مما يكون يوم القيامة وإلى أن يدخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار، وكذلك الأوامر التي تكون في المستقبل الذي قد ندركه وقد لا ندركه في هذه الحياة، وكذلك ما ينبه فيه العقول من النظر، كقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعقلون يتأملون ويعقلون، هذه آيات كثيرة كلها أدلة، وكذلك الأمور التي تقنع تماما تقنع العاقل، كقوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يمكن؟ هل يمكن يخلق مخلوق بلا خالق؟ ما ليس هناك خالق خلقه؟ يوجد صدفة كما يقال؟ هذا مستحيل أبدا، لا يمكن، ما يمكن نجد سيارة بلا صانع أبدا. فإذا كان مخلوقا فلا بد له من خالق، لا بد له من خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ذكر أمرين، خلقوا من غير شيء هذا مستحيل، ذكر الأمر الثاني أم هم الخالقون يعني هم خلقوا أنفسهم، هذا مستحيل ولا يكون مثلهم خلقهم. بقي سكت عن الأمر الثالث الذي هو لا بد منه، أن لهم خالق خلقهم هو الله جل وعلا. وهذه طريقة القرآن، يذكر الأمور الباطلة فيبطلها ويسكت عن الحق لينظر العقل فيه ويتأمل ويعلم ذلك. يقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق، إما أن يكون أنه الضمير يعود إلى القرآن أو يعود إلى الرسول، وكلاهما متلازم، الرسول والقرآن حق، كلاهما حق. ويقول جل وعلا: قتل الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما اندافق، مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر. آيات كثيرة تنبه جل وعلا. ثم كذلك من الآيات التي تدل على رب جل وعلا المخلوقات، مخلوقاته مثل السماوات والأرض كما ذكر، هي من أعظم الآيات، وهذه السماوات بعضها فوق بعض ونحن نشاهدها، فالمشاهدة لنا هو السماء الذي يقول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كذلك الأرض بهذه الصفات بما فيها من الجبال ومن الأشجار ومن البحار ومن الأنهار والنباتات المختلفة في ألوانها وطعومها، مع أن التربة واحدة والغذاء واحد، الماء واحد. وكذلك من آياته التي تدل عليه جل وعلا آياته التي هي أوصافه وأفعاله، من أوصافه وأفعاله، فهو يتعرف إلى عباده جل وعلا بصفاته وبأسمائه وبما يفعله لهم، وهي أشياء كثيرة جدا إذا تأملها الإنسان اقتنع بشيء منها. فهذا معنى معرفة الرب، كون الإنسان يعرف ربه بهذه الجوانب، بهذه الأمور، يجب أن ينظر ويتيقن، وبذلك يتيقن أن الله هو ربه جل وعلا، ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه لهذا، لأنه لا بد من هداية الله جل وعلا. علوم الناس عقلاء، وكثير من العقلاء عقولهم عقول دنيوية فقط، ما هدتهم عقولهم إلى معرفة الله جل وعلا وإلى معرفة مستقبلهم الحقيقي، ما هدتهم، وإنما هدتهم إلى مخترعات دنيوية كما هو مشاهد الآن، ومع ذلك هم كفرة، لهم هذه الحياة الدنيا، فإذا ماتوا فهم في جهنم، فما نفعتهم هذه العقول. هذا يجب على العبد أن يسأل ربه الهداية دائما، يهديه، أن يهديه مع هذه الدلائل الظاهرة الواضحة التي إذا نظر إليها العاقل اطمأن تمام طمأنينة. وليس هناك أمور يعني صعبة كما يتصوره أهل الكلام وأهل الجدل الذين جاءوا بأمور لم تأتي بها الرسل، وإن كانت صحيحة في نفسها، غير أنها طرق ملتوية وصعبة على كثير من الناس في النظر إلى الحوادث وإلى ما يلزم لها من أين جاءت وما والأصول أصلها، الأمور أنها جواهر وأعراض وما أشبه ذلك، والجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي يعرض ويزول ويعرض لغيره، لا بد أن يقوم بغيره إلى آخره. هذه أمور وإن كانت في نفسها قد تكون صحيحة قد تهدي، ولكنها لا تكفي، ولم تأتي بها الرسل، وإنما جاءت الرسل بأمور واضحة الذي ذكرنا. مقال: فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آياته قلنا إنها تكون قولية وتكون فعلية، آيات الله تكون قولية وتكون فعلية. ومن آياته الليل والنهار، يعني كون الليل يأتي فتظلم الأرجاء كلها، ثم يأتي النهار ويزول الظلام. ومعلوم أن الليل والنهار من أثر الشمس وظل الأرض، ولكن من الذي وضع الشمس هكذا بهذه الطريقة؟ هل هي تضع نفسها؟ كلا أبدا، هي مسخرة. ولهذا لما قال الكافر العنيد لإبراهيم ما دعاه إلى إيمان بالله، قال: إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إن كنت صادقا. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الأصل الأول الذي هو معرفة العبد لربه جل وعلا. قلنا إن المعرفة معرفة العبد لربه جل وعلا تكون بآياته القولية وبآياته الفعلية وبأفعاله التي يفعلها، يعني مخلوقاته التي تدل عليه. والدلائل على الله جل وعلا كثيرة جدا لا حصر لها، ولكن الأمور الظاهرة الجلية. وإلا فكل حدث لا بد له من محدث، ولا يمكن أن يكون المحدث أحدثه محدث من جنسه أبدا، هذا مستحيل في العقل. يعني السيارة لا يمكن أن تصنعها سيارة أبدا، لا بد أن يصنعها شيء فوقها، له فكر وله نظر وله تصرف. والمخلوقات التي نشاهدها على نظام دقيق جدا محكم متقن لا يمكن أن تكون هي أتقنت ذلك وأحكمت، فلا بد أن يكون لها متقن خالق موجد مصرف. وفي كل دقيق وجليل من هذه المخلوقات دليل على أن الله جل وعلا هو الرب الذي يجب أن يعبد، يجب أن تكون العبادة له. وهو الذي خلق الناس، خلقهم لعبادته. والمراد التنبيه على هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة، لأن هذا لا يجوز فيه التقليد، لا يجوز أن يكون الإنسان تابعا للناس في هذا، يقول الناس يقولون كذا وأنا أقول مثلهم. وإنما يجب أن يكون مقتنعا بنفسه، مقتنعا بالأدلة. ولهذا إذا سئل في القبر، ولا بد من المسائل عن هذه الأصول الثلاثة، كل ميت يسأل عن هذه الأصول الثلاثة في قبره، ولا بد أن يكون مقتنعا. والاقتناع هو الذي يبقى في النفس، وهو الذي يمكن أن يجيب به المسؤول. المسؤول يجيب عن الشيء الذي يكون مقتنعا به ثابتا
عنده مستقر. أما إذا كان مقلدا كان يرى الناس يفعلون الشيء ويفعله معهم بدون أن يكون ذلك ثابتا في قلبه وفي نفسه، فهذا يخشى عليه أنه إذا سئل أن يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، أو رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، فيقع عليه العذاب ويصبح من الذين لم يثبتوا بالقول الثابت في قبورهم. والله جل وعلا يثبت بالقول الثابت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يعني في القبر، سؤال الملكين الموكلين بالإنسان. ثم هذا أمره سهل ميسور، هو أولا مشاهد ومعاين يدركه كل عاقل، الثاني أنه مركوز في الفطر، فطرة الإنسان تدله على ذلك. ولهذا إذا مس الإنسان ضر أو كرب فإنه يلجأ إلى ربه جل وعلا، يعلم أن له رب يستجيب له ويغيثه، يغيثه بما يحتاج إليه، وهذا من مقتضى الربوبية، مقتضى ربوبية الله جل وعلا، لأن الرب هو الذي يرب الخلق بالنعم ويزيل عنهم ما يضرهم، يزيل عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما ينفعهم تعالى وتقدس. ولهذا يقول إن الرب هو المستحق للعبادة، يعني أن الذي يملك النفع ويدفع الضر هو الذي يجب أن يعبد، وليس هذا إلا لله جل وعلا، كل الخلق ما يملكون شيئا من دون الله جل وعلا. ثم استطرادا وذكرا للأدلة دخل في الأصل الثاني الذي هو معرفة الدين، لأن معرفة الدين هو معرفة كيف نعبد الله، كيف العبادة، كيف نعبده، وعبادته جل وعلا حسب أمره ونهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المسألة مرتبطة، يعني كون الإنسان يعرف ربه يلزم من ذلك أن يعرف كيف يعبده، يعرف العبادة، وإلا لا فائدة في معرفة الله جل وعلا بدون عبادته، ليس في ذلك فائدة. الخلق كلهم منذ انتشروا في الأرض إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، كلهم يعترفون بأن الله موجود وأن الله خالق، إلا المكابرون المعاندون، فهذا أمر آخر والعناد لا يبقى وإنما يأتي في وقت العافية. أما إذا حقت الحقائق ووقع العذاب فإنهم يرجعون إلى الحق، كما وقع لفرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن ما ينفع، ولهذا قال له الملك الآن وقد عصيت ما ينفع. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين، وفي رواية أخرى تقبل التوبة ما لم يغرغر، يعني أن ييأس الإنسان من الحياة ويوقن بأنه انتهى منها، فهنا ما تقبل توبته، يعني عاين الملائكة الذين يقبضون روح وعاين الموت عاينة، فهنا ما في فائدة لأن حكمه حكم الميت. وكذلك الذي عاند وحاج إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال له أنا أحيي وأميت، يعني أنا آمر برجل سيقتل سيكون هذا إماتة، وآمر بآخر ويعفى عنه لا يقتل سيكون هذا حياة، هذه مغالطة، ليست هذه حياة وممات. ولهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يغالط بالأمور الواضحة جاءه بأمر واضح جلي جدا لا يمكن أن يهرب منه، فقال إن الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق فإذا كنت صادق فأتي بنا المغرب، يعكس مسيرها. هنا بهت، ما استطاع الجواب ولا استطاع أنه يقول شيئا. فالعناد ما يبقى. وليس العناد فيه كلام، لأن الله جل وعلا فيه كلام هنا في الأدلة والنظر لا كلام فيه، لأن الله جل وعلا أرسل للمعاندين الحديد، ولهذا يقرن جل وعلا بين الكتاب وبين الحديد في مواضع، ينزل الكتاب وينزل الحديد فيه بأس شديد. فالحديد للمعاندين المكابرين، والكتاب لمن يريد الدليل، لمن يقتنع بالأدلة. والكتاب يدل العقول ويرشدها إلى معرفة الله وإلى عبادته جل وعلا. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار من أكبر الأدلة على وجود الله جل وعلا، وأنه يجب أن يعبد، إنه يكون الناس في ضياء وإشراق، إشراق الشمس ونورها وضوءها، ثم إذا ذهبت غشيهم الليل، ثم هكذا دائما كل واحد يطلب الآخر حثيثا خلفه، ولا واحد يسبق الآخر بتدبير متقن، يدل على أن له مدبر، ولا يمكن أن يكون المدبر من جنس هذه المخلوقات، فهو ليس كمثله شيء جل وعلا، هو الله جل وعلا. ولهذا سئل أعرابي إن كان مع إبله لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم فلسفة ولا غير ذلك، ولكنه مفكر عنده عقل، قيل له: كيف عرفت الله؟ فقال: يا عجب، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، بحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، وجبال ذات فجاج، ألا تدل على الخالق البصير؟ يعني هذه الأشياء المشاهدة التي يشاهدها دلائل واضحة، وهكذا العقل. ولهذا يرشد الله جل وعلا إلى ذلك، يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون يعني عندهم عقل. وكل جملة من هذه الآية دلائل هائلة بينة واضحة. خلق السماوات والأرض، وكذلك البحار وتسخيرها وما فيها من الحيوانات وغيرها، المنافع التي تنفع الناس، وكذلك ما أنزل الله من السماء من ماء، كيف يحمل الماء ومن أين يأتي، وكيف السحاب يحمله، السحاب الذي هو شبيه بالدخان، كيف يحمل الجبال من المياه إذا نزلت أحيانا تغرق ما تنزل عليه، وكذلك ما فيها من برق ورعد صواعق وأشياء ظاهرة جدا، ثم إذا نزل الماء ما أثره، كيف تتشقق الأرض ثم تخرج أنواع النباتات التي فيها حياة الإنسان وحياة البهائم والطيور وغيرها مما هو على الأرض، من أين خرج وما الذي شقق الأرض عنه، ثم ألوانه وطعومه المختلفة مع أن الماء واحد والتراب واحد، ثم الرياح التي مرة تأتي من هنا ومرة تأتي من هنا، هي تحمل السحاب وقد تقتلع العمائر والأشجار وغيرها، وغير ذلك كثير من الآيات التي يذكرها الله جل وعلا، كلها دلائل واضحة على أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الذي يجب أن يعبد. وقوله: والشمس والقمر، يعني أنها من أعظم الآيات، كونه خلق الشمس بهذه الصورة وعلى هذه الصفة العظيمة العجيبة، وبهذا الارتفاع الشاسع، ثم سريانها وجريانها مع الأرض بهذه النظام وبالوقت الطويل جدا، وهي لا تتغير على ما هي عليه. الناس لو أرادوا أن يضيئوا بلدة من البلدان يتعبون بالتمديدات وبإيجاد المولدات وبأشياء تتطلب عمل كثير جدا، وهي بقعة صغيرة محصورة، وهذه تضيء الأرض كلها إضاءة هائلة ومئات آلاف السنين وهي هكذا ولم تنقص، وهي على ما هي عليه حتى يأتي وعد الله جل وعلا. وكذلك القمر إضاءته وما يترتب عليها من الآيات والمنافع. وهذا الذي يطلب الله جل وعلا منا أن نتأمله حتى يدعون ذلك إلى عبادته. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والسجود يقصد به التوجه بالعبادة، وإنما يجب أن يكون التوجه بالعبادة إلى من خلق الشمس والقمر وسخرهما. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن كنتم إياه تعبدون يعني أن أكثر الناس لا يتأمل ذلك ولا يعتبر به ولا ينتفع به، فيصبح إما أن يعبد نفسه أو يعبد مخلوقا مثله أو أقل منه، كأن يكون ميتا لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن داعيه. ثم ذكر الآية الأخرى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ذكر أن الخلق وقع بعد أن لم يكن موجودا في هذه الآية، ولذلك قال في ستة أيام. وهذه الأيام الستة التي ذكرها معلوم أن خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس والقمر، فهذه الأيام إما أن تكون مقدرة بهذه الأيام التي نعرفها، أو تكون بحركة شيء آخر، أفلاك أخرى ومخلوقات أخرى قبل خلق السماوات والأرض، الله يعلمها. وما وراء هذه المخلوقات لا نعلمها ولا نتكلم بها، وإلا فالله جل وعلا أول لا مبدأ له. وما كان ربنا جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض لا يفعل شيئا معطلا عن الفعل والقول والتصرف، تعالى الله وتقدس، بل كان يفعل ما يشاء، كما قال الله جل وعلا: فعال لما يريد، كل ما أراد أن يفعله فعله. ولكن عقل الإنسان محدود وصغير، فعليه أن يقف بالشيء الذي يستطيع إدراكه. أما ما وراء الأمور المدركة المشاهدة فهو شيء يحتاج إلى خبر من الله جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يخبرنا بالشيء الذي تتحمله عقولنا. وفي الصحيح صحيح البخاري حديث عمران بن حصين يقول: أتيت على راحلتي فعقلتها عند باب المسجد، ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل بنو تميم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم اقبلوا البشرى. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالسعادة الأبدية، يبشرهم بأنهم قبلوا هذا الدين ودخلوا فيه، ومن فعل ذلك فإن له السعادة التي لا تشبه سعادة الدنيا. فلما انصرف نظرهم وقولهم إلى أمر الدنيا قالوا: أعطنا، بشرتنا فأعطنا، علم أنهم لم يفهموا ما أراد وأنهم يتعجلون، فلهذا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم خلق السماوات والأرض، ثم كتب في الذكر كل شيء. يقول عمران بن حصين: فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. يعني يجلس يسمع العلم والإيمان الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أهل اليمن: جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، يعني هذا الأمر شيء مشار إليه، هذا الأمر يعني هذه المخلوقات المشاهدة من السماء والجبال والأرض والأشجار وغيرها، ما أولها؟ فلهذا جاء الجواب مطابقا لهذا السؤال. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض، ثم كتب في الذكر كل شيء. فالمقصود أن الخبر عن المخلوقات المشاهدة من السماوات والأرض، ثم السماوات التي يأمرنا ربنا جل وعلا بالتفكر فيها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قل جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق السماء في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل يأمرنا الله جل وعلا أن ننظر إلى العدم، إلى شيء لا وجود له؟ وإنما هذا الذي نشاهده فوقنا، هذه الزرقة هي التي سماها ربنا جل وعلا سماء، وهي سماء مبنية حقيقية لها أبواب ولا أحد يدخلها إلا بإذن ويفتح له، كما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه احتضار الميت، قصة أنه إذا مات وأن روحه يعرج بها إلى السماء ثم يستفتح لها باب السماء، فإن كانت من أهل الخير والبر فتح لها، ثم لا يزال يستفتح لها باب السماء إلى أن تنتهي إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله جل وعلا لهم: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما إذا كان فاجرا أو كافرا فإنه إذا استفتح له باب السماء الدنيا لم يفتح له. ثم ينادي مناد أن اكتبوا كتابه في سجين، ثم يقول: تطرح طرحا تلقى. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولكن أين تذهب؟ ترجع إلى روحه إلى جسدها حتى تكون معه في قبر، ويحصل العذاب على الروح والبدن معا. وكذلك في حديث المعراج، وهو ثابت بالتواتر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب صحبة جبريل، فلما وصل إلى سماء الدنيا استفتح جبريل باب السماء، فقيل له: من؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أبعث؟ بعث يعني أرسل. قال: نعم. ففتحوا له. وهكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هكذا يذكر. فقول أهل الهيئة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس إن هذه الزرقة التي نشاهدها ليست حقيقية، وإنما هي انعكاسات أبخرة أو أكسجين أو غير ذلك أو البحار أو غيرها، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. فالله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماء وأمرنا أن ننظر إليها، أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وكذلك يقول فلم ينظروا إلى السماء التي في آيات كثيرة، فلم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء كثير كثير، وفيها أنها خلقت بلا عمد نراها، بلا عمد ترونها، لا فيها شيء تعتمد عليه، فهي مقببة على الأرض، والسماء التي فوقها كذلك مقببة عليها، والتي فوقها كذلك، والشمس والقمر والنجوم تحت السماء الدنيا زينة لها كما أخبر الله جل وعلا. فهذا من آيات الله جل وعلا. وقوله ثم استوى على العرش، سبق الكلام في الاستواء وأنه فعل خاص بالعرش، وأن الله جل وعلا غني عن العرش، ولكنه جل وعلا أخبرنا بأنه خلق العرش ثم استوى عليه. والعرش وحملة العرش وغيرهم فقراء إلى الله جل وعلا، والله هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه يفعل ما يشاء، وكل فعل يفعله فهو لحكمة. ولهذا أخبرنا بذلك لنؤمن به، لنؤمن بذلك، ويبتلي عباده هل يؤمنون بهذا أو يردونه أو يضلون فيه، فيجازي من آمن على حسب خبر الله جل وعلا، ومن لم يقبل ذلك فجزاؤه عند الله وليس بمعجز. وقوله يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، يعني أنه يغشي، معنى يغشي يدخل هذا بهذا، فتجد النهار ملتصق بالليل والليل ملتصق بالنهار، وكل واحد يطلب الآخر بسرعة، وهكذا إلى أن يأذن الله جل وعلا في تغير الكون، فهناك يبدأ التغير، فيأتي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. وهذه الأيام الثلاثة من أيام الدجال حينما يخرج، وهذا إذان بتغير الكون، وكذلك خروج الشمس من المغرب.